الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننزل بقلوبنا منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فماذا بعد التوبة والمحاسبة والإنابة؟ بعد ذلك منزلة الاعتصام بالله، والاعتصام افتعال من العصمة، افتعال العصمة التي هي الاحتماء والمنع. إذا قيل فلان معصوم أي ممنوع من الوقوع في شيء عصم منه، فالمعصوم من الكبائر الممنوع من الوقوع فيها، والمعصوم من الفتنة الممنوع من الخوض فيها، والقلاع العظيمة والمناطق الكبيرة المحمية الممنوعة تسمى عواصم، العاصمة الفلانية والعاصمة الفلانية. ومن ذلك والله يعصمك من الناس، أي يحميك ويمنعك ويدافع عنك. فنزول القلب منزلة الاعتصام دلالة على الاحتماء بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعتصم أي يحتمي ويدافع الله عنه، والعصمة قرينة الهداية، لأن الذي يعتصم بالله يمهد له طريقه ويمنعه من آفات الطريق وعلل النفس وآفاتها، فيحفظ ويصان. وهذا هو معنى العصمة والاعتصام. ولكن الاعتصام له متعلقان، أي يتعلق الاعتصام بأمرين. الأمر الأول يتعلق الاعتصام بالهداية والسير في الطريق الصحيح، هذا يحتاج إلى اعتصام، ويتعلق بالسلامة من آفات الطريق بعد الدخول فيه. طريق الإسلام، أنت ينبغي أن تتصور أن طريق الإسلام كالطريق الحسي الذي هو سالك، لو أنك صبرت عليه وسرت فيه وصلت إلى ربك وإلى مقصودك الذي هو مرضاة الله تعالى والفوز بجنته. ولكن الله عز وجل من باب الامتحان والاختبار جعل في الطريق معالم، كلما نزلت محطتها كالاعتصام والإنابة والإخبات والأنس والشوق وإلى غير ذلك، والمحبة والرغبة والرجاء والتوكل والاعتماد، كلما نزلت هذه المقامات القلبية كلما تأكدت أنك في الطريق الصحيح كإرشادات في الطريق. هذا من رحمة الله بعباده. أنت تسير في الطريق مرات المسافة بالطول، يقول خدت لك يا أفطى يأشر لك يقول لك شنو كده، تمر يقول لك مدني باقي ليها يعني كذا كيلو. أنت لما ترى هذه العلامة تتأكد أنك شنو في الطريق الصحيح. والعلامة فائدة وهي الأنس وتسلية النفس بدنو الطريق وقربه. النهايات، أنت لما تجي ماشي في الشارع ماشي لمدني في الكاملين بتلقى في أفق يقول لك الحطحيصة 48 كيلو، مدني 98 كيلو. لما يكتب لك انت بتقول بتشعر انك انت شنو حققت شيء، فيعطيك شيء من الانس. والطريق كلما مررت فيه بمنازل كلما اصابك شيء من الانس، لان الطريق موحش. انت ماشي في الشارع لما تجي في حله يتنفس الناس شنو الصعباء، وبعض المحطات للتزود، وأجل محطتان في طريق القلب للسائر التوبة والمحبة. ما في أحسن من كده أصلا. دي محطات زول بينزل بيفتح العربية يدفع الكبوت كويس يكوب موية ينزل في القهوة يشرب جبنة يأكل نسكويت كويس. المهم بجنب بيأتي بنفس غير النفس الذي كان فيه وإلا مل وفتر. في ناس طبعا يقول لك ساعة فساعة ساعة فساعة دي كأس الأمم الأوروبية. يا أخوان نسألكم بالله كأس الأمم الأوروبية ساعة فساعة يا أخي 20 ساعة حتى الكأس مما بدأ دي كم ساعة في اليوم؟ فكرة مباراة كانت كم؟ اثنين. المباراة كم؟ ساعة ونص ثلاثة ساعات في اليوم. في الشهر قال لك ساعة، انت في اليوم عندك ثلاثة ساعات، انت تخاف الله؟ تقول ايه ساعة فساعة؟ قال الرسول ما قال ساعة فساعة. ساعة فساعة دي مع اليونان دي ساعة فساعة، ما تخاف الله انت؟ قلت يا اخي ساعة فساعة امشي الجناين امشي كبري شنبات عايل النيل السمح ده ده ساعة فساعة. لكن تعايل لي في افغاز في افخاذ الاوروبيين وتأيد معاهم كويس ويشجع في ناس لو لهم مراد يخش بوشاشة ذاته يمشي بهناك يكون في اليونان عشان يرفع يشجع مع الناس يقول لي ساعة في الساعة متخاف والله انت. فالمهم ال- 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 الطريق هكذا وفي الطريق عقبات، وهذا ايضا من باب الرحمة والابتلاء. لو ان الطريق ممهدا وميسرا سار فيه كل الناس حتى من لا يستحق السير والوصول وصل. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب هذا هو الاعتصام. الاعتصام بالله نوعان حتى يفهم. الاعتصام الأول اعتصام بالله، والاعتصام الثاني اعتصام بحبل الله، وكلاهما ذكره الله في القرآن. فقال سبحانه وتعالى عن الاعتصام الأول واعتصموا بالله عن الصحابة وأمر به، طبعا ده إخبار، واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم شنو؟ لله. والأمر الثاني أمر به واعتصموا بالله هو مولاكم. نعم المولى ونعم النصير، ده الاعتصام بالله. الاعتصام بحبله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذان الاعتصامان عليهما مدار منزلة الاعتصام. طيب الطريق يحتاج إلى أمرين، إلى الهداية وسلوكه وإلى السلامة من آفاته. الاعتصام بحبل الله يعين على الطريق وسلوكه، والاعتصام بالله يعين على آفات الطريق وعلله. كل واحد عنده فائدة. قلنا الطريق إلى الله يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول الطريق والهداية إليه، صح الصحيح. انت اخواننا ده مش مدري تعمل شنو من الله خلق ما بتعمل شنو يا اخواننا مدني بوين؟ يقول لك تمشي جامعة افريقيا وتركب الشارع بتاع ثوبة ده تاني ما تجي في الا في مدني. الشارع لما يكون شارع واحد وديك طوالي ما فوق خريمات كويس جدا، وديك كده ما فوق خريمات. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يوصلك إلى الله. أخي كيف ما هو الصراط شنو؟ المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ولكن في الطريق علل وآفات ممكن زول يوقفك، ممكن بتحركة يصبط فيك، ده من آفات الطريق. أنت عشان بتحركة ما يصبط فيك تعمل شنو؟ تكون مرخص كويس، وتكون شنو الخطرات شنو تمام، والعربية نظيفة كويس. ده واحد. إذن عشان ما تعترضك آفات في الطريق وزول يوقفك واحد أخرك وهكذا، أنت تحتاج لسلوك الطريق في آفات. آفات للعمل، آفات في العمل وآفات في النفس. آفات العمل أن يكون العمل على غير السنة، وآفات النفس أن يكون العمل على غير الإخلاص والجادة، وأن يكون العمل ليس لله، وأن يكون فيه سمعة ورياء وحظوظ للنفس. عشان كده قال لك أي شيء يتعلق بعلو النفس حتى ولو كان بالدين المؤمن يخافه، ودي قاعدة شرعية عند علماء التربية في الإسلام. ماذا يقولون؟ يقولون إن المؤمن إذا جرت على يده كرامة من الكرامات استحيا منها كما تستحي الفتاة عند البلوغ من حيضها. البنت من تحيض بتخجل ولا تخجل؟ ها؟ مما تحيض؟ نمطها في البيت بتغير ولا بتغير؟ وفي التعامل بتغير ولا بتغير؟ بتغير، إلا فتيات العولمة دي ما بتغيرها. يزددنا جرأة وقوة عين، لكن الفتيات اللي بنعرف مما الله خلق الدنيا، مما الواحد الحيط لو كان بتلعب في الشارع تاني بعد شنو بتوقف، حتى لو كان حظ صغيرة. والولي الصالح إذا ظهرت عليه الكرامة أول ما تظهر له بخجل زي دم الحيضة، لأنه بدأ في صراع مع نفسه، سوف يلتفت إلى الكرامة فتقطعه عن ربه. إذا توقف مع الكرامة قطع عن الله. وهذه التي أسماها ابن القيم في كتابه الفوائد القواطع، سماها شنو؟ القواطع، لأن السائر إلى الله في طريق سيره بين العلائق والعوائق والقواطع. العلائق ما اعترض السائر إلى الله من الأمور التي يتعلق بها القلب، ومن ذلك حب الصور وعشقها والميل إليها، ده اسمه شنو؟ اسمه علائق. وفي عوائق، والعوائق ما يعترضك في حال سيرك من خارج نفسك، من صديق يريد أن ينحرف بك، ومن معيقات تريد من أمور الدنيا أن تقعدك عن الله. أما القواطع ما يقطع طريقك إلى الله، والقواطع علائق وعوائق. والقواطع شنو؟ علائق. وشنو العلائق؟ بتقطع. والعوائق شنو؟ بتقطع. والعلائق مرجوعها إلى النفس، والعوائق مرجوعها إلى خارج شنو؟ النفس. أصحاب السوء دي العلائق ولا عوائق؟ عوائق. المرأة المكاجرة علائق ولا عوائق؟ الأولاد المنحرفين، وإن من أزواجكم وأولادكم شنو؟ هدو لكم شنو؟ فاحذروهم. المال عائق ولا من العوائق ولا من العلائق؟ الغالب أنه من العوائق، ولكنه فيه جانب من العلائق اللي هو التعلق القلبي والوجداني به. فكل ما يتعلق به قلبك شنو يعتبر شنو؟ علائق. وكل ذلك يقطع عن الله تعالى. فلذلك الطريق فيه آفات. الآفات يتخلص منها بماذا؟ بالاعتصام بمن؟ بالله. والاعتصام بحبل الله يفيدك في هداية الطريق واستبصاره والوعي به ومعرفته وركوبه. ولكن هل كل من اهتدى استمر؟ هل كل من اهتدى استمر؟ بالنسبة أقول لك أخطر شيء في الهداية الاستمرار على الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بعد الهداية أنت تحتاج إلى ثبات قلب، وهذا أخطر ما يواجه الشباب والعاملين في مجال الدعوة والإسلام وخدمة المسلمين، اللي هو شنو؟ عدم الاستمرار. ابن القيم رحمه الله يقول أن من أكبر عواقب الشهوات سوء الخواتيم. اتباع الشهوة عنده خطورة بالمناسبة. كثير من الناس إذا ارتكب الشهوة أو ركب مراكب الشهوة ركبها وهو لا ينظر إلا إلى لذة حاضرة آنية، ولا يتلمح العواقب ولا ينظر إلى النهايات والمآلات. صح ولا ما صح؟ ما بينظر إلى شنو؟ إلى النهايات. كيف يا أخواننا؟ كيف لا ينظر إلى النهايات؟ تأمل، شهوة تخرج صاحبها من حد الاعتدال والهيبة والوقار وقوة الشخصية إلى الضعف وأضداد. هذه المسائل بمعنى الواحد تجد عاقل جدا، لكن لما مثلا عنده مرض في شهوة النساء، لما يشوف النسوان بيتبرجش مع أنه ذو العاقل وفاهم، وتجده بعد ذلك يذل في هذا الباب وتذل قدمه، فيصبح وقد جرى وراء الشهوة فلا ينظر إلى عواقب الفضيحة ويفضح بعد ذلك. هذا حاصل لما حاصل الإنسان دعاية لشنو؟ للشهوة أنه قضية. لكن طيب الشهوة دي ممكن يحصل فيها فضيحة، ما بعين للفضيحة، ما بعين للقيامة، كويس؟ ده اللي يقضي ساعته يتونس مع البيت يضحك معها، والبيت أسوأ بالمناسبة. البيت أسوأ ليه؟ لأنها هي اللي حتتحمل العواقب الكبيرة في الدنيا. إذا حملت بتبقى في إجهاض، وأهلها إذا عرفوا بيقتلوها، كان ما قتلوها عار لهم هم، والناس تكلوا بتحت تحت، والرؤوس العالية تطعطع، والبيوت الشريفة تهدم، وبيوت الفضيلة تلطخ. وده كله الأب كان تارك الحبل على شنو؟ على القارب من باب الثقة. لكن يا إخواننا المرأة أمام الرجل ضعيف، ما في حاجة ما ثقة، والرجل أمام المرأة شنو؟ ضعيف، ما في حاجة مجنون ثقة. وإلا تأمل قول عمر بن عبد العزيز: لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران. مريم بنت عمران جابوها لك، قال لك قريها قرآن، وقفوا لكم في أوضة ما تقريها. قلوا يا إخوان نفتح الباب، مريم بنت عمران تاني جزء عنده كلام، وريم الزول بيقول لك ده زي أختي، ودي بنتي أنا ربيتها واثق فيها، واثق فيها. لكن هي ما إنسان إلا تكون حجر، طالما إنسان إذا عيلها شاب ساكت نظره يتبسم يؤثر فيها ويبرجله برجلة شديدة. عشان كده قال لك لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الكلام ده إخواننا أنا ما أعرف الناس الشريعة دي خاتنه ورا ظهرهم ليه. كويس، في واحد مشى شهرين، مشى يدرس، مش يدرس، تبادل ثقافي مع زميلة له، يعني الجامعة بتاعته في السودان اختارته هم الاثنين بس، هو وزميلته، وقع له اختيار انه يمشي يمثلوا الجامعة دي في المنطقة المعينة في بلد أوروبي مع جامعة تانية. طبعا ناس البلد الأوروبي قاموا استقبلوهم ونزلوهم في فندق الجامعة دي على حسابهم، وأي واحد ادوه غرفة براو. الولد والبنت على حس ان هم بعيدين، وانه البلد اباحية، والبنت بتلقى انه اقرب الناس في المجتمع ده كله هي للولد ده، اجروا غرفة البنت وقعدت مع الولد في غرفته. الولد براو بيحكي لي انه بيزنوا صباح ومساء راكدين سوا، قال لي شهر عسل رسمي، شهر عسل مجانا، لا مش خطب، لا أدو شاكوش، ولا أدو زردية، ولا جاب قال لي جبه لك، ولا دفع، ولا مأذون. يا أخي صندوق بارد ما فيه يثني بيها صباح ومساء. لما جو راجع البيت أهلها ضبحوا لها، كرموا لها، بدل ما يضبحوها ضبحوا لها، ضبحوا لها بنت نجات من فرنسا، قالوا مشت مثلت السودان، ضبحوا لها كرامة. هم محتقرون احتقار، قال لي شوف المطلطشين دي ضارحين لبيتهم، قال هو جاي يتوب يعني. تقول لي لا تسافر امرأة إلا مع رفقة مأمونة، ورسول يقول لك إلا مع ذي محرم. أنت بتألف في الدين ولا شنو؟ بتحرف ولا شنو؟ في مرة حاجة مع أبو بكر وعمر، حاجة معهم، قال ليها ما تحج السنة دي لحد ما جراجك مناع، قال ما تشدك. ها رأيكم شنو؟ كده رأيكم شنو؟ مرة حاجة مع أبو بكر وعمر رجع قال لا ما تحج لحد ما إجراءك لك تحج مع محرم ما عندك محرم ما عليك حج أهرأيكم شنو كان في رفقة مأمونة ولي رفقة مأمونة أكثر من أبو بكر وعمر وفي امرأة فقلوا جاء رسول الله قال له أنا ماشي الجهاد رسمي خرج الجهاد ومرتي ماشي الحج قال لي خلاص أنت في سبيل الدين أصلا أمشي أنا والمرة تحج مع الرجال الرفقة المأمونة قال ليه أترك الجهاد وحج مع امرأتك ثاني فيك في فوريني في شرطان الناس دارين دين ولا دارين لعب الكلام ده واضح الماضح دارين دين ولا دارين لعب ها دارين دين ما في رحلة علمية ولا حج بدون محرم لا تقول لي رحلة علمية ولا رحلة ثقافية ولا رحلة يخد لعب يا أخي شوف الزول المشى قضى معاه شهر العسل لما جوا ضبحوا له هم محتقرون بدواخله قال لي شوف الناس المطرطشين دي قال لي طبعا هم ما عارفين يعني قالين بيتهم شريفة لكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء تخيل زور شال زور كتفه ورمى في البحر قال له ما تتدلى بالموية حصل غلطان من البيت ولا هلا الغلطان من البيت ولا هلا يقول أنا ما أعرف قيم الأعراض والمحافظة عليها والحرص على الأعراض وعلى الدفاع عنها والموت في سبيلها يا أخي من مات دون عرضه فهو شنو دون عرضه فهو شهيد كويس هذه القيم انتهت يعني نخوة الرجولة ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب اضمحلت والله لا أدري لذلك هذه القضية قضية الشهوات قضية خطرة جدا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال وإنك لتجد الرجل العاقل الأديب الأريب بهيبته أمام الرجال يضعف أمام شهوة النساء فيفقد وقاره وهيبته بل إنك لتجد الرجل ومعه امرأة جميلة يتعشق امرأة بالحرام الذميمة دميمة قبيحة العقول تستهجن ذلك ولكنه يتعلق بها تبريره غير تبرير السوداني السوداني كان عنده له تبرير تبرير إنك أدبر يعني واحد قدام صاحب له واحدة شينة ومرته قمت يكون مصاحب الشينة دي ويمشي يوقف عربيته جنبه وينزل ما في عقد الناس يقولوا بلا شوف فلان مصاحب واحدة يحسد ماله يقول لك لا دي كأدباب ده تبرير منه تبرير السلطانين أما تبرير الشريعة قال ذلك أن محبة الله والشهوات المحرمة كلام تيمية ضدان لا يجتمعان في قلب فإذا دخلت محبة الله طردت الشهوة المحرمة وإذا دخلت الشهوة المحرمة طردت محبة الله ما بيجتمعوا وسبحان الله يقول ومن كانت له شهوة في غير حرام لا تطرد محبة الله إنما تقويها كمحبة الولد والزوجة سبحان الله شيء عجيب لو بتحب ولدك وبتحب زوجتك ده ما بيتعارض مع محبة ربنا لكنك بتحب لك وحدة غير مرتك وطبعا الموبايلات بقت فتن والله أنا قررت أخلي الفتوى والله العظيم قررت أوقف الفتوى لأنه بمر علي مرات أسبوع بيسألوني أسئلة يا من راسي ده يكبس أشخ للناس بلا سبب زول ما عنده علاقة يا طاهر الحبيب ده في الجامع يتكلم معاي يقول له ما عندي طريق حسنة مع إنه ما عنده ذنب في ناس سألوني يا أخي ذات أسئلة والله العظيم يعني تخلي الإنسان يحتار يعني في واحد سألني كان قريب قال لي إنه هو شاب في الثانوي لما كان الكلام ده والآن هو في الجامعة قال لي كنت في الثانوي مشيت لناس أقربانا نزلت معهم في البيت من أهلي يعني فيه مرأة مطلقة وأمها يعني كبيرة وعندها أخون، أخون ده شغال في الشاحنات بسافر، قال لي المرة جيت تدرجتني بقيت أزنبها صباح ومساء وقاعد في البيت راجل الرسمي لا مرة ولا اثنين ولا عشر ولا عشرين ولا مية. الإشكال وين؟ الإشكال إنه لما جاء يتزوج تعلق تعلق شديد ببنتها المحترمة الملتزمة، بنت المرأة، وبنت المرأة المرأة أصلا قال سلوكها من المرأة كويس، فالراجل طلقها من بدري وقلع بنته منها، ربها أحسن تربية. أنا الآن دار الزوجة بجوزها لا بجوزي، دار فتوى. كشف عورات أمها عشرات المرات ومئات المرات ودار الزوجة البيت حس الآن بجوزها لا بجوز له، بجوز ولا بجوز؟ أه؟ ما تألفوا ساكت إخواننا، أنتوا كده تمروا نشوف هنا نقول دار أقول شنو كده تمروا مستعجلين مالكم. أنا سألت دار أختبركم، دار أشوفكم أنتوا ناس متعجلين ولا ناس متأنين، ده اختبار لكم. قلت سألتكم عشان تقول لي ورينا، ممكن تكون الإجابة إنه شنو كده ورينا أنت وتقول لي كده. سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن ذلك، مذهب الجمهور المنع ومذهب الشافعية الإباحة، وعلة الجمهور أن النكاح من الرجل إذا نكح البنت وأمها التحريم حتى لا يصيب فرجين، وذلك متحقق حتى ولو لم يتم نكاح شرعي. وعلة الشافعية أن الحرمة لا تنتشر إلا بنكاح شرعي يتبنى عليه الأحكام، كما أن الإنس لا يثبت إلا بنكاح شرعي، فمن أتى وهو ابنك أو أنت دعمت أنه ابنك وليس بطريقة شرعية وأنت أثبتت أنه ابنك ينسب إليك، ولكنه لا يقيم ولا يبني على ذلك أحكام شرعية من نشر التحريم. أي أخواتك لا يعتبرن له شنو عمات، فتغطي كل واحدة منهن منه. والدليل على ذلك حديث عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص لما تنازعا في ولد زمعة، فقال عبد أخي وولد في فراش أبي، وقال سعد بن أبي وقاص هو ولد عتبة أخي عتبة بن أبي وقاص، وقد أوصى به إلي وأخبرني أن الولد الذي في فراش زمعة إنه ولده، فنظر النبي إلى الولد فوجد أن الولد يشبه عتبة بن أبي وقاص، ولكنه قضى به لزمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الحجر يعني شنو؟ الرجم يعني، وللعاهر شنو؟ الحجر. ولكن الدليل وين؟ ثم قال لسودة اللي حيقبلها شنو؟ لسودة زوجته حيقبلها شنو؟ الولد القضبيه لزمعة حيقبل لسودة بنت زمعة شنو؟ حيقبل شنو؟ يا اخواننا الولد ولا الزمعة؟ أخو سودة عبد بن زمعة قال ده أخوي وده أبوي، وسعد قال لا وأبوه أبو الولد ده أخوي، عتبة بن أبي وقاص قال الولد ولده، الرسول قضى به لزمعة لأنه ولد في فراشه وقال الولد لشنو؟ للفراش. سودة بالنسبة للولد ده تقبل شنو؟ أخوه، ما هي سودة بنت زمعة وده ولد منه؟ ولد زمعة أخوه. فقال لها احتجبي منه، احتجبي شنو؟ منه ليه؟ من باب الاحتياط، من باب شنو؟ الاحتياط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالشرع، ولكن لم أراد أن يقضي فيه بمجرد علمه كقاضي، فكذا قال الولد لشنو؟ للفراش. مسألة هذه الشهوة الخطرة الصارفة عن الطريق والوصول إلى الله، إخواننا ما هو أكثر ما يعيق الإنسان في الاستقامة؟ الشهوة المتأددة. بعض الناس شهوته في النساء قليلة ولكن في المال كبيرة، وبعض الناس في المال يمكن أن تأتمنه على مليارات ولكنه في النظر واختلاس النظر إلى النساء والتأمل في محاسنهن والافتتان بهن لا يمكن أن تأمنه على شيء. بل تجده عاقل وأريب يعني كما قال ابن تيمية، ولكنه إذا رأى امرأة فقد تماسكه فجعل ينظر إليها ويدقق النظر فيها، وربما تكلم معها كلاما لا يليق بمكانته ولا حاله ولا وضعه. وهذا ما أسماه ابن القيم السكر بالشهوة. قوم لوط أنت تستغرب فيهم كيف أنهم انتكست فطرهم إلى درجة الخروج عن حتى المألوف، وإنكم تأتون شنو؟ لتأتون الذكران من العالمين. قال عنهم الله سبحانه وتعالى مشخصا هذا الداء: لعمرك إنهم لفي سكرتهم. فجعل الشهوة سكر، وهي نوع من أنواع السكر، إذا تملكت الإنسان يفقد تماسكه ووقاره وفهمه وعقله، فلا يتلمح العواقب. وهنا مسألة مهمة، جعل الله الشهوة غريزة في الإنسان ليحصل إعمار الأرض، فلولا الشهوة لما خرجنا وخرجتم إلى الحياة، لكنه جعل العقل ليضبط الشهوة حتى لا تنفلت، وهذا من محاسن الإسلام. فالعقل يتلمح العواقب، الشهوة دي كان زول بدأ فيها بتقود لوين؟ إلى أين تنتهي به الشهوة؟ للأسف الشديد الشهوة تقوده إلى الدمار والهلاك والوبال. ابن عباس يوم عرفة أتوا إليه بشاب متعشق اصفر لونه وانتحل جسمه، فقال: ما باله؟ قالوا: عاشق. فما زال دعاء ابن عباس سائر عرفة: اللهم إني أعوذ بك من العشق فلا تبتليني. وقد يقع العشق بسماع صوت أو بنظرة واحدة، فلذلك منعت الشريعة خلط الأوراق في قضية الرجال والنساء، لأن مجرد النظر قد يوقع. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى الكلام إذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في شنو؟ في النساء. يا إخوانا التعامل بين الرجل والمرأة على مفهوم الفتنة تعامل شرعي، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من شنو؟ من النساء، خطرة جدا. وهذه المسألة من الأهمية بمكان، يعني النظر والتأمل في هذه المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله: أن شوف الكلام ده، معصية الزنا، أعوذ بالله، أجارنا الله وإياكم، معصية الزنا من المعاصي الولادة، فإنها قد تولد قتلا، وذلك إما بكيفية التخلص من الجنين الذي هو ثمرة هذا اللقاء الحرام، وإما بأن يحاول أهلها قتلها، وإما أن يقتل الزوج الفاعل بامرأته غيرة ويولد. وإن سلم ذلك فقد دنس الشرف، دنس شنو؟ الشرف، وتلطخ العرض مع سواد الوجه والكآبة التي تعتريه وظلمة القلب. كويس؟ قال: وقل أن تجد زانيا له صدق في حديث أو معه ورع أو وفاء لصديق. أصلا ممكن زول زاني صديق ذاته لو عنده معه علاقة ما بيوفي له، أعوذ بالله، شيء عجيب بالمناسبة. قل أن تجد زانيا معه وفاء بعهد أو صدق في حديث أو ورع أو وفاء لصديق، قل أن تجد. حتى قال رحمه الله تعالى: ويكفي في الزنا سوءا أن صاحبه يتلطخ بأسوأ الألفاظ وأشنع الألقاب كالزاني والخائن وإلى غير ذلك. وفوق ذلك كله أسوأ ما في ذلك الخواتيم. يا إخوانا شوفوا، التوب من الشهوة خطر. حتى سبحان الله ابن القيم يقول شنو؟ يقول: إذا رأينا رجلا يلعب بقدم طفل صغير رضيع بشهوة اتهمناه أنه من قوم لوط. كان هبش يعني كرع شافع ساكت صغير، وظهرت عليه هذه المسألة وأصبح عنده شيء دائم، قال: ده طبعا احنا نقول زول ده ما نافع. شوف السلف الصالح يا إخواننا، هذا الباب والله خطير جدا، باب الشهوات. يعني الشهوات خاصة شهوة النساء والعكس. يا أخي أنت تجد الرجل عنده الحلال فتطلع إلى الحرام، وتجد المرأة عندها الحلال فتتطلع إلى الحرام، وقد يجد الرجل في الحرام متعة لا يجدها في حلاله، ويجد انبساطا لا يجدها في حلاله. يا أخي في ناس الواحد بيتكلم مع النسوان الثانيات بالدين كلام ثقيل كويس، ومرته ما بدها كلامك زي ده، صارم مع مرته الأكل والشاي وكذا، لكن مع النسوان الثانيات مكانات ثقيلة، بيكون مكانات ثقيلة جدا مع ديك. أنا مما شفتك اتبرجلت، وأنا مما عينت ليك عيوني ما أعرف حصل لها، وكراعك زي كراع الفيل، وعينك زي عيون الكديسة، وأنا ما أعرف ذاتي أقول شنو. أنت ما نصح، مشكلتك إذا كنت ما نصح، أنت عندك شذوذ في العاطفة وانحراف في الشهوة. يا أخي ما تقول يا مرتك المكانات دي ما تكبها لمرتك، اللي بيقول لك حرام منه تكب المكانات للنزوانة الثانية. وحدث عن أجهزة الموبايل وما فيها من الرسائل والغراميات والسوء، أعوذ بالله. يا أخواننا أنا يؤسفني أن أقول بملء في عصرنا هو عصر تفجر الشهوات، مش شهوات عادية، الشهوات متفجرة، هو عصر تفجر الشهوات. لذلك يعني الطريق الذي أنت تسير فيه من أكبر قواطعه الشبهات والشهوات. ولكن أود أن أقول لك في هذه المسألة يعني كلاما. يقول ابن القيم: قل أن تجد صاحب شهوة يعزم على التوبة ويستطيع، قل نادر يعني. زول قلت أنا من يوم الليلة والله أنا مرة واقف في شارع عبد الله، واقف لا أركب المواصلات والدنيا سخانة شديدة وأنا عرقان، جاني شاب حقيقة جيافة وشاكل بنطلون وزول وجيه، قال لي أنت فلان فلان محمسي، قلت له والله، قال لي أنا مغروض فيك والله أنا ماشي كده، قال لي راكب المواصلات والله ما واصل الشرطة، وقفت الكمساري ونزلت بس عشان أقابلك لما شفتك، قال لي لمحتك بالشباك، وقف الكمساري وجاني قطع الظرف وجاني، أنا ماشي كده هو ماشي كده. شعرت أن الزود موضوع شنو مهم، موضوع شنو؟ قال لي أنا كان عندي علاقة آثمة مع طالبة معي في الكلية، وقررت إنه أتوب، وبقيت أصلي الصبح في جماعة، ما كنت أصلي في جماعة، قلبه رجع إليه كويس. قال لي أصلي الصبح وأقرأ لوح وأقرأ قرآن وأبكي وأجري، أقول الليلة البدي كان لاقتني الليلة أنا أدي كلام أقطع لك بالرأس. قال أول ما أجي خش الكلية تجيني جاري علي: أنت تأخرت وكذا تضحك. قال لي ثاني خلاص نمشي الكافتيريا وأشتري البرجر ونأكل ونضرب، أمشي صلاة الظهر، في الظهر ألوم نفسي لهم، ما أتمنى ما أطلع من الجامعة عشان ما ألاقيها، أطلع أقول أنا الليلة أحتمى لازم البداية أنا أحتمى، أطلع لما أشعر نفسي أنه ضعيف أطلع من الجامعة للبيت طوالي. قال لي أنا أسبوع حتى الآن دارك تديني كلام نهائي، أنا دار الموضوع ده، أنا دار أتوب الله يا أخي، لكن بس عقبتين وحيدة بدي. قلت له أسمع أنت بتثق في كلامي؟ قال لي أخي ما بثق فيك، أوقف الحفلة وأجيك يا أخي. قلت له خلاص تخلي الجامعة نهائيا، من ذبح للأذى ما تمشي الجامعة، تخلي الجامعة نهائيا. قام سكت، أنا سكت أبيت تكلم سكت، أنا أصلا منتظر الحفلة كان جاي بركب بمشي. قال لي لكن أقول كيف؟ قلت له أسمع الجنة ولا الجامعة؟ قال لي الجنة. قلت له دي بتطيرك إلى الجنة، الجامعة دي بتطيرك إلى الجنة، خليها شو يعني؟ بيسجلك شهادة من ربنا اسمها العفة، في شهادة الله بيديك لها اسمها العفة، دارت أكثر من كده شو؟ الكلام وقع له. أنا ما قلت له عندك حاجتين بس، قلت له يا تمشي تنقل من الجامعة تمشي الفاشل، لكن برضه بتلقى، لأنه في الفاشل برضه بتلقى بنات هناك، هتمشي وين؟ ما عندك طريق. قال لي طيب الحل الثاني شنو؟ قلت له تتزوجها. قلت له تخلي الجامعة اللي بدي، يا تتزوجها. قام سكت، قلت له بدي كعبة؟ قال لي والله ما كعبة يا مولانا، والله بدي بنت محترمة. وجات وفي الأول ذاته ما كان دار تعمل معنا علاقة، ولكن اتعملت وبقى في تعلق. وبعد ذاك قلت له طيب هل يعني زنيت بها؟ قال لي لا والله، لكن بس يعني خطيت ايدي فيها وحاجات زي دي، لكن ما يعني ما زنينا كويس. قلت له انت بترتضيها ام لعيالك؟ قال لي هي بترتضيها. قلت له اسمع بعدين ما تمشي تعاين في شفعة تقول ده بيشبه منه يا ربي، تعاين في اولاد الجيران وتعاين في الشارع تقول ده بيشبه منه، اضانه دي ما اضاننا ونخرته دي ما نخرتنا. قال لي لا انا الجد كويسه. قلت له خلاص ده الحل، وشايل مني رقم التليفون اتصل لي على الزوج قال لي احنا قدمنا وقبلونا وخلاص ان شاء الله حنتزوج. يا اخواننا وضع الامر في الطريق الصحيح مساله مهمه. وضحك حاجه غريبه قال لي في ايام انا انقبضت منها ما قدر يواجهها لكن انقبض منها. قال لي زملائنا عملوا لنا اتفاقيه السلام. انتم مش شاكلين مالكم وجا قعدون يا اخواننا ما في داعي وارجعوا لبعض ارجعوا لبعض شنو في الحرب ارجعوا لبعض في عجيب. قال له ارجعوا لبعض يا ديل الجوديه في الجامعه كيف يا اخي دي ترطشه والله اعوذ بالله دي ترطشه ترطشه ما بعدها ترطش. قال صالحونا قال يعني بدل ما يجيكم معهم ويأيدوهم عامل لهم صلح. يا اخي شوف اكلمك والله المساله بتاعت الشهوه دي بالمناسبه صعبه جدا. لذلك ابن القيم هنا يرى ان السبيل الوحيد بعد الهدايه والهدايه تكون بالاعتصام بحبل الله والسلامه من الشهوات والشبهات ان يكون الاعتصام بالله. فالاعتصام اعتصامان اعتصام بحبل الله يضعك في الطريق الصحيح واعتصام بالله يمنعك من آفات الطريق. ولذلك يقول واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعتصموا بحبل الله جميعا. طيب بدأ ابن القيم رحمه الله يناقش الاعتصام بحبل الله في منزلة الاعتصام. الاعتصام بالله هو أكبر إخوانا العصمة قلنا شنو المنع والاحتماء لا يحميك من الشهوات ولا يمنعك من الدنايا إلا الاعتصام بالله. القلعة العظيمة والبلدة الكبيرة تسمى عاصمة السودان عاصمته شنو الخرطوم ومصر عاصمتها التي يعني يحصل فيها شنو الاحتماء والمنع والدفع والأمان العاصمة. والذي يمنع من المعاصي بعناية الله وتوفيقه يقال أنه معصوم كالأنبياء. الأنبياء ما لهم الأنبياء لهم العصمة عليهم صلوات الله أجمعين. طيب الاعتصام بحبل الله ورد في قول مجاهد أنه طاعته وفي قول ابن عباس قرآنه وفي قول ابن مسعود حبل الله دين الله. الدين كله إما الدين وإما الطاعة وإما القرآن وإما الإسلام وإما الجماعة. أيضا من المفسرين من قال أن الاعتصام بحبل الله هو شنو هو الجماعة. ومنهم من قال الاعتصام بحبل الله تعالى عهده. وكل هذه المعاني مرجعها الوقوف على الإسلام ومفرداته على الطاعات واجتناب المعاصي. هذا هو الاعتصام بشنو بحبل الله. طيب الاعتصام بحبل الله عنده فائدة يدفع عن العمل البدعة. الاعتصام بحبل الله يدفع عن العمل شنو البدعة. لأنك اعتصمت وامتنعت بشيء هو الدليل فلا تنحرف إلى شنو إلى بدعة ليس عليها دليل. وإياك أن تقدم على عمل من الأعمال ليس عليه دليل شرعي. ده شنو الاعتصام بحبل الله ينفعك يدفعك من البدعة. والاعتصام بالله يمنعك من الرياء ويقودك إلى تجريد الإخلاص. فسلم العمل فسلم للعمل الإخلاص بالاعتصام بالله وسلم للعمل الاتباع بشنو بالاعتصام بالله ولا بحبله بحبل الله. والاعتصام بالله يمنع من ذلك يمنع من الرياء وشوائب الإخلاص. يقول ابن القيم رحمه الله الاعتصام بحبل الله يحفظ من الضلال والاعتصام بالله يحفظ من الهلاك. الضلال الضلال عن الطريق المستقيم. انت كان اعتصمت بحبل الله معناه مشيت في الطريق شنو الصح. وعشان ما تهلك وانت في الطريق الصح بان تكون على الطريق صورة وليس قلبا. يعني بتكون ماشي في الطريق ملتزم على الدين ولكن ليس بقلبك انما بجسدك. تؤدي الصلاة بجسدك صورة ولا تؤديها بقلبك روحا. هذا يفيدك إياه الاعتصام بشنو؟ بالله. فالاعتصام بحبل الله يحفظ من الضلال، والاعتصام بالله يحفظ من شنو؟ من الهلاك. هنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الاعتصام بالله، يعني ما الاعتصام بالله؟ الاعتصام بالله التوكل عليه، والامتناع والاحتماء به، وأول ما تحتمي به إلى الله تحتمي بالله من نفسك. لذلك أنت تقول: ونعوذ بالله من شرور شنو؟ أنت تحتمي بالله حتى من شنو؟ من نفسك، حتى لا تهلك. فأنت تسأل الله وتلجأ إليه وترجع إليه وتسأله وتنيب إليه وتحتمي به أن يمنعك شرور نفسك، وكذلك أن يدفع عنك النقص، وأن يبعد عنك الشهوة والشبهة. إخواننا، لولا الله لكنا على غير ما نحن عليه الآن من الهداية إلى الإسلام. ذلك قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا شنو؟ فلا هادي له ولم تجد له وليا مرشدا. فهذه فائدة الاعتصام بالله، والاعتصام بشنو؟ بحبل الله. فقلنا أن الاعتصام نوعان: اعتصام بالله يحفظ من الهلاك، واعتصام بحبل الله يحفظ من شنو؟ من الضلال. الاعتصام بحبل الله يضعك على الطريق الصحيح ويكفل لك الهداية، والاعتصام بالله يكفل لك البقاء والاستمرار والثبات على شنو؟ على الهداية. الاعتصام بحبل الله يقيك البدع، والاعتصام بالله يقيك آفات النفس من العجب والغرور والنظر إلى العمل وإلى غير ذلك من النقائص والآفات. الأمر أظنه في هذه المسألة واضح. طيب، ننتقل إلى كلام صاحب المنازل الهروي. هذا كله مقدمة كلام ابن القيم، ثم نقف بعد ذلك على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حول شرح كلام الهروي. الهروي يرى أن الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بحبل الله تعالى المحافظة على الطاعة بمراقبة أمره، أن تحافظ على طاعة الله مراقبة شنو؟ أمره. ده كلام منه؟ ده كلام منه؟ أبو إسماعيل الهروي. يشوف كلام ابن القيم رحمه الله في شرح ذلك. يقول ابن القيم: يريد بالمحافظة على الطاعة معروف أن يثبت عليها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولكن كيف يراقب أمر الله؟ أن يراقب أمر الله أن يفعل الطاعة مستشعرا بعدها الاحتسابي، حتى يعني أن يقوم بالطاعة على سبيل العبادة والتجريد لا على سبيل العادة والمحاكاة والتقليد. كيف؟ قال رحمه الله: قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله شنو؟ على نور من الله ترجو ثوابه، فعلى نور من الله ببصيرة أن هذه طاعة وأنت تفعلها وأنت مستشعر مستحضر للنية. فالغرض من مراقبة الطاعة بأن تكون النية حاضرة في كل عمل، حتى لا يجري العمل مجرى شنو؟ مجرى العادة، ولكن أن يترقى إلى درجة العبادة. واضح ولا ما واضح؟ واضح مش كده؟ وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا وشنو؟ واحتسابا، إيمانا أنه هذا من عند الله، واحتسابا يطلب الأجر والثواب وينتظر المثوبة والجزاء من الله. وهذه في غاية في غاية الأهمية. طيب أما الاعتصام بالله عرفه صاحب المنازل الترقي بالله، الترقي الاعتصام بالله الترقي بالله عن كل موهوم، بمعنى أن تترفع عن كل ما سوى الله، لأن كل ما سوى الله وهم، كل ما سوى الله يعتبر شنو؟ وهم. ليه؟ الوهم ضد شنو؟ الحقيقة، مش كده؟ والله هو الحق المبين، ربنا الحق، فما سوى الله شنو؟ وهم. تترفع عما سوى الله، ليس ترفع الخلق، ترفعك عن الخلق إنما ترفع لإرادتي. يعني شنو؟ ما تعالي للناس أقول له أمشي مشي أنتوا نحن ولا طيو جنبنا ده تمشي تحتقرون، لا، ده ما الترفع المطلوب، تترفع إرادتك عن طلب الخلق والنظر إليه، هذا الترفع. أما الخلق تتواضع لهم بجسدك وتترفع عنهم بإرادتك، فلا تطلب بإرادتك سوى الله. وتواضعك للخلق بجسدك أيضا من باب طاعة الله تعالى. ولذلك أنت تتواضع للخلق، لكن قال من تواضع لمن؟ من تواضع لمن؟ لله. شنو؟ رفع. تواضع لله. كيف أنا تواضعت للخلق؟ احترمت ونبيت معهم كويس وقعدت معهم في الوطن، تواضعت لله ولا للناس؟ إذ واضعت للناس بالجسد، ولكنك تواضعت لله بالنية والاحتساب والإرادة. وهذه مسألة في غاية شنو؟ في غاية الأهمية. طيب صاحب المنازل يرى أن قمة الاعتصام بالله هو الاعتصام بالخبر تسليما وإذعانا. أي خبر يأتيك من الله الاعتصام أن تسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا اعتصام بشنو؟ لله بالخبر، في الخبر خبر، وبتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. كلام بالمناسبة يعني رفيع جدا بالمناسبة، ده كلام الحراوي، كلام ابن القيم أرفع منه. قال ابن القيم الاعتصام بالخبر الوارد عن الله من غير منازعة يعتبر إيمان. طيب قال لك كلام أخواننا الآن، ما أنا أكلمكم حتى زي ما قلت لكم في مسألة المحرم وما المحرم والنصوص زي دي، واحد يقول لك يا أخي والله يا أخي الناس المعينين دي المشددين مشددين. أنت عارف الزول النجيب اللي أنا بعرفه يقول والله الرسول الاسم محمد بن عبد الله ده مشدد شديد، ده زول النجيب، لأنه الكلام كلامه. أنت رأيك شنو؟ ممكن يكون عندك حساسية مع أنصار السنة، أو حساسية مع الأخوان المسلمين، أو حساسية مع الصوفية، أو حساسية مع أي طائفة. ها عندك حساسية مع الرسول؟ لا والله ما عندي. قال لك مصطفى النسوان، ها رأيك شنو؟ رأيك شنو؟ إذا الكلام ده ما عجبك قول والله الزول اللي قال الكلام ده ذاته مشدد، لكن ما بيقدر يقول الرسول مشدد، لكن ممكن يقول محمد سيد مشدد وشيخ فلان مشدد. الشداء محمد سيد جاءه من راسه. الرسول قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، يقول لكن والله يا أخي ما في جامعات والبنات راقيات والمشن والوزيرة، الوزيرة برضو خشة. أنت رأيكم شنو؟ الوزيرة مرة ولا ما مرة؟ لا تسافر امرأة إذا الوزيرة تقبل أجل، كان تمشي بتجني في مجلس الوزراء بثوب الأبيض ما تسافر إلا مع محرم، كان ماشي تمثل السودان ولا ماشي تمثل العالم الإسلامي. لا يجوز. النص ضع عندك معه اعتراض قالوا خلوه. النص رأيك شنو؟ أول حاجة ينبغي أن تعلموا إن مهما تطور العصر الإنسان هو الإنسان، بل الإنسان العاقل يقول في عصر تفجر الشهوات صيانة للأعراض تطبق أحاديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وإياكم الدخول على النساء، قا قال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. الرسول قال لك الرسول ما الأخوان المسلمين ولا أنصار السنة ولا الصوفية ولا البلاغيين، الرسول قال لك أخوك شقيقك يخش على مرة الجوع كعب زي الموت. الناس يقول لك أنتوا جافين، بل أصح الرسول جافي، دي بتقطع المحنة، الرسول بيقطع المحنة. لا تشدد، الرسول مشدد، بس أنا بحول الطوالي بوديك الأمية طوالي، أنا الأمية بتجيب الموضوع ذاته، بحولك الأمية راشنو إلا تكفر بعدها، إلا تكفر. يا إخواننا الخطاب واضح جدا، الرسول عليه الصلاة والسلام إلا تقول ما قال، كان قلت ما قال صحيح البخاري، وكان قلت قال راشنو راشنو، قال لك مسافة إلا العديد نحرة. يقول لك والله يا أخي الآن بقى في طيارات، أنت عارف المشكلة كلها في الطيارات، الدواب دي لو كان بيسافروا بالإبن ساحب، لكن الطيارات دي بقى في اختطاف وفي مغريات في الطيارات. يا أخي ممكن يشيل تلفونك في الطيارة، بس تلفونك يقول لا أنت ساكنة وين، تلفونكم شنو في البيت، وينزل ويستقبلوا أهله في المطار وزي ما بيعرفه، وبعد ذلك يمشي ويضرب لها تلفونها راشم، إذا ما كان في تلفونه الزمان حلال حق الزمن ده يبقى حرام، والزمان حرام حق الزمن ده يزيدوا شوية كمان، كان الناس زايرين الاستقامة جد يعني. لكن يا إخواننا الرسول لما تكلم عن الحديث يتكلم عن الإنسان كإنسان بمشاعره وقيمه وانفعالاته وغرائزه التي هي موجودة في كل عصر، والمرأة مرأة في كل عصر، والرجل رجل في كل عصر، تختلف بعض الفوارق، تختلف البيئات، تختلف الأشكال، ولكن تبقى المعاني هي المعاني. لذلك هذا كلام يعني أظنه واضح جدا، فالتعامل مع الأوامر بالانقياد والتعامل بتصديق الوعد والوعيد. إخواننا الوعد والوعيد، قال لك في جنة في جنة، في نار في نار، تكون متأكد ما تكون شاكي، وتعظيم الأمر والنهي. قال لك الشداء مش فقط تأخذه تسلم به، تعظم هذا الأمر الذي أمرك الله به، وتعظم النهي الذي نهاك الله عنه. إخوان القرآن ده كلام الله، الله يقول لك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الله يقول لك ما تقربوا، كلامه يقول لك ما تقربوا، انت رأي شنو تاني، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الله ينهاك عن أشياء انت ينبغي أن تراها أنها من العظائم الكبيرة على تعظيم قائلها. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. طيب، ثم تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف، وده كلام تجيب بالمناسبة، تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. طيب، ابن القيم يفسر الكلام، تأسيس معاملتك مع الله على اليقين والإنصاف، وتأسيس معاملتك مع الخلق على اليقين والإنصاف. كيف ذلك؟ تؤسس المعاملة مع الله على اليقين، بيقول والله يعني القيم أورد أبيات شعر، قال قائلهم اتبعوا طريق الإسلام تحوطا. كيف؟ قال زعم المنجم والطبيب كلاهما، الطبيب والمنجم الاثنين زعموا لا تبعث الأجساد، قلت إليكما. المنجم والطبيب قالوا شنو؟ الأجساد شنو؟ أنت بعث عاد، قالوا شنو إليكم يعني شنو؟ الضرورة اللي أقنعهم قالوا شنو؟ إن صح قولكما فلست بخاسر، يعني كان فعلا ما في بعث أنا ما خسران، أو صح قولي فالخسار عليكما. ابن القيم الكلام لا بفعل، ده شاكي، كان انتوا صح انا بيجينا عوجة، وكان انا صح بيجيكم عوجة، قال ما في الكلام لذا، يقولوا انتوا بيجيكم عوجة، وانا بيجينا عوجة بيجينا عوجة، لان انا مؤمن. فعد ابن القيم هذا ضرب من ضروب شنو؟ التردد. والتعامل مع الله لا يكون بمثل هذا التشكك، يكون بشنو؟ باليقين. أي زول ناقشك قل له يا الله فيه في بعث قل له والله شوف شوف القرآن كيف زعم الذين كفروا ألا يبعثوا شوف الآية قال شنو قل بلى وربي لتبعثن شوف الكلام ده كيف شوف الحليفة دي قال له والله بتتبعثوا واحد يقول لك ها ما في قيامة قل له والله الله يقوم وقوم والله تقوم قوم ما تقول له أسمع كان ما قمنا أنا ما عندي عوية لكن كانونا بعدين تحقق راحة ما تقول له كده هذا شنو هذا تردد وتشكك لا تصح معاملة الله به أما معاملة الله على الإنصاف يا إخواننا كيف نوصف الله أولا بالقيام بواجب العبودية الحقة لله وأن لا ينازع ربنا صفات ألوهيته وكماله مع شوف الكلام ده كيف شوف الكلام ده جيد مهم يا إخواننا قال من إنصاف الله أن لا يشكر سواه على نعمائه يا إخواننا ما الله بدي ما بقول الله داني بقوله شنو ناس الوزارة الدوني يقول ناس الوزارة شنو الدوني ما بقول الله داني أول حي تشكر الله بعدها شكر الناس لأن هذا شكر الوسائط شكر الوسائط مصوب بالمناسبة قال عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله فهنا قال أن لا يشكر على نعمائه سواه وأن لا يدم إنصاف الله وأن لا يستعين بالنعم على معصيه ولا يحمد على رزقه غيره على رزقه غيره يخشوا الكلب كيف أول حاجة الله داك نعمة يبارز الله بشنو بالمعاصي والمعاصي أي معصية ابن القيم يقول ما عصي الله إلا بنعمه هل عنده قروش أداله الله هل عنده عربي ركب فيها البنات أداه الله هل عنده صحة وعافية أداه منه الله الفنانين اللي بيغنوا ديل في الحفلات أصواتنا الجميلة جابوها من وين ها أداه منه أداه الله شوف يعصى الله بشنو بنعمائه الدش والفضائيات الأشياء اللي بدها الله الناس نعم أنعم الله عز وجل على عباده يعصوا بها ربنا فللأسف الشديد هذا من عدم إحسان المعاملة والتأدب مع الله أن يعصى الله وأن يحارب بنعمائه سبحانه وهذا حاصل اليوم ولا ما حاصل أن يحارب الله بنعمائه أعوذ بالله وهذا كفيل نسأل الله السلامة والعافية ابن سعود وجد زازان يمسك العود يغني ابن سعود ماشي من المسجد بعد صلاة العشاء ولقى زازان شنو ماسك العود يغني وقف استمع إليه قام جاء وقف عليه زازان ومعه المجموعة قال له ابن مسعود لما شاف المسعود خلعوا طبعا إخواننا تخيل الصحابي في زمن التابعين عنده من التبجيل والوقار ما عنده حتى ما سفه فأمسكوا العود فقال له أي بني يا له من صوت جميل لو كان بالقرآن كسر زازان العود في مكانه وصار عالما من العلماء ولزم ابن مسعود وصار راوي علمه للناس كلام ما كثير السلف دين ربنا اداه الإخلاص قال له والله صوتك سمح لكن كان يكون في القرآن كسر العود طواله وبقي في القرآن والله نحن الواحد يدوم محاضرة كاملة يقول لك لسه ما اقتنعت يا مولانا تقول تعال نعمل جلسة عشان نقنع الغنى حرام ولا ما حرام ويجيك والله في السودان عندنا جلسة يجيك الفنان شايف كتاب ابن حزم يقول لك ابن حزم مجوز الغنى الفنانين عندنا في السودان شايف كتاب ابن حزم ابن حزم مجوز الغنى قال سال من شعرها شنو الذهب وتاني شنو وتدلى ومسك اي وشنو تاني قال كده ابن حزم قال كده نسأل الله السلام والعافية هذا قلنا الإنصاف في حق الله تعالى طيب الإنصاف في حق العبيد أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه ده الإنصاف ده الإنصاف يا إخوان إذا الناس عملوا كيف كيف تحب أن يعاملك الناس تحب أن يعاملوك بالاحترام والوقار وعدم الأذى عامل الناس إنصافا هذا الاعتصام شنو؟ بالله المقام الأول منه. المقام الثاني في الاعتصام بالله هو الحديث عن الحرم، يقول إسبال الخلق على الخلق. إسبال الخلق على شنو؟ على الخلق. بمعنى ابن القيم يشرح الكلام يقول من الاعتصام بالله تزكية النفس، وتزكية النفس تفيد في أن صاحبها يتسع قلبه للآخرين فيكون كريم وطيب ويكف الأذى ويحتمله لأنه زكى نفسه. كأن ابن القيم يريد أن يقول لا يعامل الناس معاملة كريمة إلا من زكى نفسه في استقامة وعلاقة بينه وبين الله. وهذا الكلام يا إخواننا صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. بمعنى الزول بيعامل الناس كويس بتل لما يكون بيخاف من الله، بس كده درجة الناس يقول لك ما بخاف الله شنو؟ يعني لو خاف الرضا لا يرعى لك حرمة، أما اللي بيخاف الرضا ما تخاف منه، ممكن تأمنه على أي شيء، ما بيأكلك ما بيأكلك خشية، وبرجع لك حقك خشية، ولا يسيء إليك خشية، ولو أسأت إليه تحمله الخشية على الاصطبار وعلى احتمال الأذى وعدم رد السوء بالسوء، لأن الدين يعلمه ذلك. عرفت؟ يعني ابن القيم من لطيف فهمه يرى أن معاملة الخلق لا تستقيم إلا بعد معاملة الخالق، عشان كده قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. من اتقى الله عامل الناس معاملة طيبة. ليه؟ لأنه يعامل الناس ديانة، يعني يحسن إلى الناس ديانة، وهذا أدوم في الوفاء وأدوم في الصبر. ثم قال رفض العلائق عزما، أن يعزم على رفض شنو؟ العلائق. كلام ابن القيم رحمه الله العلائق نوعان، علائق في الظاهر وعلائق في الباطن. العلائق التي ينبغي أن تقطعها هي علائق شنو؟ الباطن. أما علائق الظاهر فلا بأس. سئل الإمام أحمد قالوا له أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال نعم. متى؟ قال شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. ولذلك يرى ابن القيم أن أذهب الناس الصحابة، ليه؟ كانت الدنيا في أيديهم ولكن الآخرة في قلوبهم، وهذا قمة الزهد الصحيح. يا أخوانا الزهد ماذا اللي بتخلي الدنيا، لكن الزهد أن تجعل الدنيا في شنو؟ أما الذي لا دنيا له في يده ليس بزاهد، لأنه لم يتعرض لاختبار الزهد، ما تعرض لشنو؟ كيف الكلام ده؟ أيوة الكريسة قال لك عاينت شنو؟ باللبن، ولما ما قدرت قال شنو؟ قالت قصه شنو؟ قصه عارفين. قالك هو يقول واحد تلقاه مفلس ويقول لك أنا زاهد، زاهد مش لازم، احنا شفنا زاهد ولا ما زاهد، كده خد الدروس تجي بعدك بنشوفك زاهد ولا ما زاهد. الفلس معه زهد كمان؟ ده ما زهد، اسمه فقري، ده انت فقير وليس زاهد. انت يعني فقر، فرق بين الفقر وبين شنو؟ هل يلزم من الفقر الزهد؟ هل اي ذو الفقران زاهد؟ ما يعني ما زاهد، انت لا يا زهد كده خلينا نشوفك. اما الزهد الحقيقي كما قال يعني سفيان الثوري رحمه الله انه الزهد في المال، مع الزهد مع المال، إذا زيد في ماله شكر وهذا زهد، وإذا منع شكر وصبر وهذا زهد. فالزهد مقام من المقامات الرفيعة. طيب إخواننا ناقش ابن القيم مسألة مهمة في السلوك والتربية، متى يكون ترك العلائق الظاهرة محمودا؟ يا اخوانا العلائق الباطنه دي ما هي علاقه بها، لا دنيا لا ولد لا زر لا مرة، كل كفل في شنو؟ في ايدك وجوارحك، لكن ما يكون في قلبك، لا يتمكن من قلبك. قلبك ملك لربك فقط، فاياك ان تجعل فيه غيره. قلبك ده حق الله. عشان كده قال ابن تيميه في التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه ومحبه الله اصل وكل محبة بعد ذلك تبع. فأنت تحب الأنبياء لأنهم أنبياء من؟ أنبياء الله. إذن أنت تحب الله. أنت تحب الأولياء لأنهم أولياء من؟ أولياء منه؟ أولياء الله. فالأمر كله راجع إلى من؟ راجع إلى الله. طيب يكون ذلك محمودا في موضعين، إما أن يخاف منها ضررا على دينه، فعلك مسكتها العلائق دي في يدك بتجيب لك ضرر على دينك تخليها، أو أن تقودك أن تفوت منك مصلحة الراجحة أو في تركها مصلحة الراجحة. عندها يمكن أن تترك شنو؟ العلائق شنو؟ العلائق الظاهرة. أما العلائق الباطنة تترك ابتداء، فلا يتعلق قلبك إلا بمن؟ ليه؟ يا أخوان ممكن الدنيا تكون في إيدك لكن ما تخليها في قلبك. ليه؟ لأن القلب حساس. عشان كده جبيل أنا في الشهوة قلت لك شنو؟ قلت لك الشهوة كان أصابت القلب من الصعب رجوع شنو؟ رجوع شنو؟ رجوع صاحبها. حتى ابن القيم رحمه الله تأملوا معي هذا الكلام، والله ابن القيم ده والله ربنا يرحمه يا أخي الناس خدموا الدين بإخلاص ونسبة. ابن القيم رحمه الله يقول عذاب الزنات في عالم البرزخ في تنور. تنور يعني شنو؟ فرن واسع في أسفله وضيق في أعلاه، تؤجج عليهم النيران، فإذا أصابهم حرها صعدوا إلى أعلى ثم بعد ذلك ينزلون. قال وهكذا يتذبذبون. قال وهكذا الزاني في تنور الشهوة كلما أراد أن يخرج إلى أعلى بفضاءات التوبة رجع ثانية إلى أصل تنور الشهوة، فحال العذاب في الآخرة يناسب حال قلبه في الدنيا. التذبذب الذي يحصل في الزناة داخل التنور هو نفس التذبذب الذي يحصل لقلبه، يتمنى أن يخرج منه، يقرر وما يقدر، ثاني يرجع، ثاني يقرر ويحزن ويبكي ويقول ثاني أنا ما بعمل، وثاني يرجع. حتى قال ابن القيم إنك لتجد بعض الناس من كثرة إدمانه الزنا يتمتع بالزنا من يأتيه في كل عام مرة أكثر منه هو، لأنه بالإدمان فقد المتعة، ولكن بالرغم من ذلك لا يستطيع أن يخرج من ضيق التنور إلى فضاءات التوبة لأنه ما زال في تنور الشهوة عياذا بالله. والمقارنة مقارنة ما له، مقارنة لطيفة جدا. طيب ختم ابن القيم منزلة الاعتصام، ونختم بمنزلة الاعتصام، ومنزلتنا القادمة هي منزلة الفرار إلى الله. المنزل القادم منزل شنو؟ الفرار إلى الله. طيب ختم الكلام بشنو؟ ختم ابن القيم بالحديث عن مسألة شائكة، وآمل أن أوفق لتفكيك تعقيد هذه المسألة الشائكة، وهي مسألة الفناء. ومسألة الفناء صاحب المنازل ده شنو؟ الهروي. شهود الحق تفريدة. شهود الحق شنو؟ تفريدة، يعني أن يفنى في الله، ده معنى كلامه. ناقش ابن القيم هذا المعنى، هل يصح الفناء في الله؟ أولا يقرر ابن القيم مسائل، خلي بالك معي عشان أخواننا هذه المسألة شائكة قد تحتاج إلى شنو؟ إلى فهم. يقول رحمه الله أولا ليس في كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام الصحابة المتقدمين حديث عن الفناء والاستلام والوجد والوجود وهكذا، إنما هو حديث محدث، وإنما هي من العبارات الدخيلة، فليس في الإسلام كذلك. ده أولا. طيب إذا أطلقت بالقاعدة الثانية هذه العبارة ينظر في المراد منها، في المراد شنو منها، يعني ما المقصود بشنو بالفناء، ما المقصود بالفناء. قسم ابن القيم الفناء إلى ثلاثة أقسام: فناء فناء إرادة وفناء مريد وفناء مراد. فناء الإرادة ودي أجل درجة عند ابن القيم، إنه إرادتك إذا اصطدمت مع إرادة مولاك أن تفنى إرادتك فلا يكون لها معنى. أنت دايت تأكل حاجة والله ما درت تأكلها، تعمل شنو؟ تخليها، مش تخليها بجسدك، تخليها بشنو؟ بإرادتك، تنصرف عنها إرادتك نهائيا، تشوف الشيء منعك منه الله دعك عب حاجة. لأن ربنا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما شنو وما بطن. ففناء الإرادة أن تفنى إرادتك أمام إرادة محبوبك، فلا ترى لنفسك إرادة. الفناء في شنو؟ فناء المريد، فناء شنو؟ المريد. طيب فناء المريد أن يفنى المريد عن النظر إلى ما سوى الله. أي ناس من البشر ما يعينهم، ابن القيم بيعتبر إنه كونه ما يعين لرغبته نفسه أجل من إنه ما يعين للناس، لأن من قدر على زمام نفسه قدر أن يصرف نفسه عن النظر إلى شنو؟ إلى الناس. فكأنه في فناء، تعتبر الناس كل ما في شيء، تخد قدام العالم ده كله صفر وتعمل شغلك مع الله، ده اسمه فناء شنو؟ فناء المريد. أما الفناء في المراد في الله ده الباطل، يعني إنه البني آدم المخلوق يقبل الله ويخش في الله، وهذا كفر بواح وضلال صريح. لا بد من التفريق بين الربوبية وبين العبودية، العبد عبد والرب شنو؟ رب. لكن القول العبد رب والرب عبد. ألا ليت شعري من المكلف؟ هذا أكثر الكفر وأضل الضلال، إذ أنه جعل كسر الحواجز بين الخالق وبين شنو؟ المخلوق، فجعل المخلوق شنو؟ خالقة. لكن ده إخواننا من عدل السلف، إذا أراد قال بالفناء فناء الإرادة فلا يرى لنفسه إرادة أمام إرادة الله فتطمحن إرادته وتبقى إرادة الله فلا يرى إلا سواها فيعمل بمقتضاها، كان هذا فناء محموبا. وأما إذا قصد بالفناء الفناء في ذات الله وفناء العبد في الرب، هذا كفر وضلال. وبعد الأفضل عدم استعمال هذه في شنو؟ هذه الألفاظ المحدثة، واستعمال الألفاظ الشرعية اللي هو من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم شنو؟ مشكورة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أن تفنى إرادتك، بدل ما تقول تفنى الإرادة وتتحدث عن مصطلحات موهمة، الأفضل عدم استعمال هذه شنو؟ هذه المصطلحات. نكون بذلك بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من منزلة الاعتصام بالله تعالى. نجيب على بعض الأسئلة ونصلي. المسلم إذا شك إذا شكته شوكة تكون له كفارة، البعوضة كيف؟ البعوضة أذى؟ أذى خلاص، إذا كان أذى برضو عنده في أجر. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل الصبر الذي ليس معه تشكي، الوقوف مع البلاء بحسن أدب، ما تقول عمل لي وشال مني وأولادي ماتوا وقروشي كملت، ما تكلم، ما تشكل الخالق إلى شنو؟ إلى المخلوق. كيف يكون السكران في ذمة الواعي؟ والله كان أنا ما قلته، شوف الزور اللي قالوا منه، قال كيف السكران يكون في ذمة الواعي؟ أنا ذاك داير أعرف كيف السكران يكون في ذمة الواعي. أزود سكر البراء ولا سكره؟ سكر البراء ولا سكره؟ الله بيسأله ولا بيسأله؟ طيب كيف يكون في ذمة الواعي؟ ذكر شو مثال؟ طيب قد علمنا منك في الدرس السابق جواز بيع الشرائط والكتب في المسجد، وحدثتنا في درس التوحيد عن حديث يحرم ذلك رواه ابن ماجه، فهل يجوز بيع ذلك أم لا؟ أولا المسألة التفصيل فيها أنه هل المقصود بالبيع فناء المسجد أم حريمه؟ حريم المسجد. والراجح من قول الجمهور فيما نقل النووي في المجموع شرح المهذب في أحكام المساجد أن حريم المسجد ليس له حكم المسجد على الإطلاق، والدليل جواز بناء مراحيض داخل فناء داخل شنو حرم المسجد، وعدم جواز التبول داخل المسجد. ده المسجد ما يجوز الزول يبول فوقه، لكن في حوش المسجد ممكن الزول يسير؟ ممكن يعني حسب المراحيض دي وين؟ جوه المسجد، جوه حرم المسجد. فحريم الشيء له حكمه في جواز الصلاة فيه، وليس له كل أحكامه في أحكام المسجد، فده في حريم المسجد. اثنين، الممنوع هو الفناء، والممنوع البيع الذي لا يعود بنفع على شنو؟ على مقصد المسجد. فقال لا يصلح فيها إلا إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء ما صنعته، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. فهذا الذي سيباع في المسجد متعلق برسالة المسجد، اللي هو شنو في الغالب الشيء بيتباع في المسجد شنو؟ أشرطة وحديث ومحاضرات وكده. يعني المحاضرة دي حسة دي بتطلع تلقاها برا في إن السرقان بيبيعوها طوالي، بيبيعوا المحاضرة دي، فمعناها ده تسهيل لشنو للناس. طيب باعوها ليه؟ باعوها عشان هم يستمروا، عشان يستمروا في شنو؟ في الأمر. فالأمر فيما أعلم والله تعالى أعلم فيه سعة، كيفية المحافظة على التوبة والاعتصام من الزنا توبة نهائية، أذكر كيفيتها والوسيلة إليها وما يتبع في ترك الشهوة. عندي محاضرة تحت عنوان صراع مع الشهوات، المحاضرة دي مش جاهزة، أنا كتبتها كلها 9 ورق فلوسكاب كتبتها كلها، يعني لو شاء زوج قراها بتبقى محاضرة إن شاء الله عشان الموضوع ده. فممكن أقول لك حسن الآن حنعلن عن المحاضرة صراع مع الشهوات، لكن أدلك على كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، روضة المحبين لابن القيم، الجواب الكافي لابن القيم، التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام تيمية. هذه تعالج هذه القضية بشيء من البيان والإفصاح. ما معنى متخذات أخدان في صورة النساء؟ متخذات أخدان أي المصاحبة بغير عقد الزواج. الرجل صاحب امرأة تنجب له ولم يتزوجها، وهي لا تمكن نفسها من رجل غيره وإن كانت مع هذا على حرم، ده اسم شنو؟ متخذات شنو؟ أخدان. وهو الآن موجود. ما هو الفرق بين اليقين وحسن الظن بالله تعالى؟ اليقين مجاله يختلف عن حسن الظن. اليقين في خبر الله كويس، وحسن الظن في صفات الله، الأشياء جاب لك الله تستيقن بها. أما صفات الله تحسن الظن بالله أنه كريم، أنه جواد، أنه لا يظلم، وما ربك بظلام العبيد، وهكذا تحسن الظن شنو؟ تحسن الظن بالله تعالى. هل يجوز أن يتزوج الشاب امرأة غير متحجبة ليست ملتزمة بالزي الشرعي إذا كانت لها صلة رحم معه؟ أفتونا. طبعا إخواننا الفتوى في هذا المقام مقامان، مقام كمال ومقام جواز. أما من حيث الجواز جائز، ولا يستطيع أحد أن يمنع ذلك في الدنيا. إذا كان الزواج بالكتابية يجوز، فما بالك بمسلمة عاطية؟ ما الذي يمنع؟ الدين عشان الدين عشان أخواننا. طيب بمعنى فقه أوسع، إذا تزوجها ودخل بها واستوفى شروط عقد النكاح من الناحية الشكلية، دفع المهر وكلم أبوه وأدوه وعملوا الزينة ودعوا الناس في الجامع وجابوا كرت ومن آياته والناس اتلموا وجاء المأذون وضربوا طلقة ومشى بها الفندق جاء سوى تنحي جائزة، اللي بيحرم على شنو؟ من حيث الجواز جائز. وحديثه فضل بذات الدين في مقام التعليم على الاستحباب وليس على شنو؟ وليس على الوجوب. ولو كان على الوجوب فليس بشرط صحة، لأن فرق الواجب كما قال علماء الأصول، الواجب والشرط لا يتلازمان، فكل شرط واجب ولكن ليس كل واجب شرط. أي واجب ما شرط، ممكن يكون واجب يأثم صاحبه ولكن لا يؤثر على العمل، يصبح العمل صحيح. أما الشرط إذا فقد فقد العمل، وإذا قام العمل كأن العمل لم يقم. وبذلك الشرط يتضمن ضمن الواجب، ولكن الواجب لا يتضمن الشرط. أما في مقام الكمال نقول له ابحث وتزوج شنو التي تتوافق معك في الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام فاظفروا بشنو بذات الدين، والدنيا متاع وخير متاعها شنو المرأة الصالحة، وقوله عليه الصلاة والسلام ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله إلا من امرأة شنو صالحة. فهذا في مقام الكمال. طيب السؤال الأخير، بعض الناس يقسمون البدعة إلى نوعين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. أولا هذا تقسيم كما قال الشاطبي في الاعتصام، تقسيم ضعيف متهاون متهالك، هكذا قال، ضعيف متهاون متهالك. ليه؟ لأن مجرد الزيادة على أمر الرسول وإن كانت حسنة في ظاهرها سيئة في باطنها، لأني سوف أختلف معك حتى في مفهوم البدعة الحسنة. طيب لو وافقناك البدعة الحسنة والبدعة السيئة، أريد البدعة الحسنة دي شنو؟ أسمع كلامك كويس. فلو قال والله مولد بدعة حسنة، مولد الرسول بدعة حسنة، أقول لك مولد الرسول بدعة حتى لو أنت سميتها حسنة سيئة. ليه؟ لأن فيها اتهام ضمني للرسول أنه قصر عن بيان الدين، وفيها اتهام للصحابة أنهم ما أحبوا الرسول كما أحببتموه أنتم. فالابتداع في الدين لا يمكن أن يكون شنو حسنة. وأدلة الشرع تقول كل محدثة بدعة، وكل من ألفاظ العموم، وبدعة نكرة في صياغ الإثبات تفيد العموم، والتغليظ الذي ورد فيها يدل على أن ذلك شامل لكل البدع. وهذا كلام مهم جدا في هذا المبحث، بمعنى التغليظ الذي ورد كشنو؟ شوف التغليظ، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، دل على أنه تغليظ، والتغليظ يستفاد منه العموم أيضا. ثم قال الشاطبي إن أراد بالبدعة الحسنة المصلحة المرسلة كان هذا مقبولا، ولكن لا تسمى بدعة، إنما تسمى شنو مصلحة شنو مرسلة، ككتابة الصحابة وجمعهم للقرآن، هذه مصلحة شنو مرسلة، وكتنقيط الحروف وتنقيط القرآن، هذه مصلحة شنو مرسلة، كتقسيم العلوم إلى فقه وتفسير وأصول فقه ما كان موجود عند السلف الأول، والفقه إلى 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 أبواب وتقسيمه بهذه الصورة، هذا كله يعتبر من باب شنو من باب شنو المصلحة المرسلة. والفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة ثلاثة، البدعة في المقاصد، والمصلحة المرسلة في الوسائل، وسائل تقود إلى مقاصد، أما المصلحة البدعة تكون في المقاصد نفسها، عبادة في رغبتها. ثانيا المصلحة المرسلة في الفروع، والبدعة في الأصول. ثالثا المصلحة المرسلة لأن في الوسائل يمكن أن تترك ولا تؤثر، ولكن البدعة معها تعلق وتركها عندهم يؤثر، ولكن يتفقوا في أنهما محدثان وأنهما يبتغى فيهما الأجر. الزول عمل مصلحة مرسلة يكون الأجر، والعمل بدعة الأجر، لكن يختلفوا في هذه اسمه في هذه المسائل الثلاث. والله تعالى أعلم. ما تاني ما في طريقة لأي سؤال، معلش، بارك الله.